نواصل الكلام عن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الوصية العظيمة ذات المعاني الجليلة والأفهام السديدة. وكان المؤلف رحمه الله قد ركز كثيرا على ضرورة اجتناب الموبقات والفرار من الأثم والمعاصي أي كان نوعها صغيرها وكبيرها. وكان يحذر ابنيه من مخالفة هذه الخطايا والأثام لأن ضررها على النفوس وعلى القلوب عظيم جدا. آثار المعاصي والذنوب على القلوب وعلى النفوس آثار سيئة جدا، فإنها تجعل القلب يقسو ويعلو عليه النار ويعلو عليه الرأس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. والإنسان إذا كان على قلبه غشاوة فإنه بعد ذلك لا ينتفع بموعظة ولا يؤثر فيه قول ولا يؤثر فيه فعل ولا يستطيع بعد ذلك أن يجتهد في عمل الطاعات، بل يشتد نهمه في الإقبال على المعاصي والخطايا، لأنه كما قيل أن المعصية تولد المعصية والطاعة تولد الطاعة. الطاعة تبعث الرغبة في الإنسان ليزداد منها، إما أن يأتي بمثلها أو بخير منها، فكذلك القول في المعاصي. فالإنسان إذا آلفت نفسه ارتكاب المعاصي فإن هذه المعاصي يولد بعضها بعضا ويستلذها، ثم بعد ذلك لا يستطيع مفارقتها، لا سيما مع وجود الشيطان الذي يسول للإنسان فعل المعاصي، وربما يعتقد أن هذا الأمر هين وأنه لا يمثل خطرا على صاحبه، وربما يسول له بالتوبة في الآجل فيقول ما دام أني في هذه السن وفي هذه الحالة، وربما يوجد بعض الناس ممن هم في سني أو أكبر مني سنا يقترفون أكثر مني هذه المعاصي ويشترئون عليها، فيجعل هذه الظنون مستنده ومعوله في الإقبال على المعاصي، وحينئذ لا يستطيع أن ينفك منها. ولهذا المؤلف رحمه الله كان مصيبا غاية الإصابة لما ركز في هذه الوصية على ضرورة اجتناب المعاصي. ولهذا نجد أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو اتباع لسنة الله عز وجل في كتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله التي نفع بها الأمة صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الوصايا والمواعظ في القرآن الكريم كوصية لقمان التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني الآية الكريمة، كوصية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في سورة الأنعام، كوصية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في سورة الإسراء، كوصية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في أواخر سورة الفرقان. الملاحظ والمتأمل في هذه الوصايا يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها خلال وصفات، وهي مقسمة إلى قسمين كما يسميها العلماء، صفات تحلية وصفات تخلية. أما صفات التخلية فهي الصفات التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها وأن يتصف بها، مأخوذة من التحلي وهو التزين بها والعمل بها، فهذه يسميها العلماء صفات التحلي وهي التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب، كقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه آيات ذكر الله عز وجل فيها صفات تحلية، وهناك آيات ذكر الله عز وجل فيها صفات تخلية من التخلي، والتخلي هو الترك والابتعاد والمجانبة، وهو أن تبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله من صفات القبح والصفات الذميمة التي تجلب للعبد سخط الله عز وجل في الدنيا وعذابه في الآخرة، وتعكر له حياته وتجعل معيشته ضنكا، لأن المعاصي لا تنتج إلا هذا، إلا المعيشة الضنكا، لأن فيها إعراض عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله عز وجل ذكر صفات التحلية وذكر معها صفات التخلية. والعلماء يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يتحلى أو يتخلى فالواجب عليه أن يتخلى عن الصفة الذميمة قبل أن يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة والأداب الجليلة. ولهذا قالوا: التخلية مقدمة على التحلية. ولهذا لا يمكن أن يكون الإنسان مثلا مؤمنا بالله عز وجل أو يدعي إيمانا بالله عز وجل أو قوة إيمان أو صحة معتقد وهو لم يطهر قلبه من الكفر ومن الشرك. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انظر، لم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، قدم صفة التخلية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في أواخر سورة الفرقان قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والمراعاة في هذه الآيات معظمها أنها صفة تخلية، كما في سورة الإسراء قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، قال: ولا تقرب الزنا، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال: ولا تمشي في الأرض مراحا. هذه كلها صفات صفة تخلية. فالإنسان إذا تخلى عن الصفات الذميمة والقبيحة سهل عليه بعد ذلك أن يتحلى بالصفات الحميدة. وقد ذكر بعض العلماء مثال لهذا، كون يعني صفات التخلية مقدمة على صفات التحلية. لو تصورت أو فرضت نفسك أنك تتناول كأسا أو كوبا مثلا فيه حليب أو فيه لبن، ولكن أنت تريد أن تشرب ماء ولا تريد أن تشرب حليبا، فالعاقل لا يمكن أن يضيف إلى ذلك الحليب الماء حتى يسقي نفسه ويروي قليلا، لأنه إذا صب أو زاد الماء على الحليب ضيع الكل، ما حصل على الماء الطافي النقي الشروب ولا بقي الحليب كحليب ينتفع به. فالأولى به أن يفعل، والأولى به أن يجعل ذلك الكأس فارغا من الحليب، يصب الحليب ثم بعد ذلك يجعل بدله ماء، فحينئذ إذا شرب الماء استعذبه وكان ماء بأتم معنى الكلمة. إذن فلا بد للإنسان إذن أن يتخلى وأن يتطهر من هذه الذنوب حتى يسهل عليه بعد ذلك الاتصاف بالصفات الحميدة. ولهذا نجد المؤلف رحمه الله التزم هذا المنهج الذي هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته التي أسداها لولديه وأسداها للأمة جميعا. فبعد أن نبههما وذكرهما بمغبة بعض المعاصي العظيمة كتصفيف الكيل والميزان والمشاركة في سفك الدماء المحرمة، ونهاهما عن الزنا وما يقرب إليه وما يوصل إليه من الوسائل المحرمة، وحذرهما من شرب الخمر ومعاقرة الخمرة والتحذير من الربا وعدم أكل أموال الناس بالحق، ومن أعظمها أكل مال اليتيم، وحثاهما على طلب الحلال، وحذرهما أيضا من مغبة الظلم، الظلم بجميع أنواعه. هذه أمور سبق وتكلمنا عليها، وكان آخر كلمة توقفنا عندها هو تحذير المؤلف رحمه الله ابنيه من مغبة النميمة. النميمة كما سبق وأن بينا هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، لأجل أن يفسد الإنسان بين ماذا؟ بين المتآخين، بين الناس، بين جماعة المسلمين. وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم مقتهم، مقتهم لأنهم يلتمسون العيب للبراء، وكما قال في الحديث المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. فغاية النمام هو أن يفرق بين المحبين، أن يفرق بين الرجل وزوجته، أن يفرق بين الرجل وابنه أو بنيه، أو يفرق بين العائلة والأخرى، أو يفرق بين جماعة المسلمين وهم في المسجد. هذا من أعظم الذنوب. ويخيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتال. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن النميمة هي سبب في تعذيب العبد في قبره، هذا قبل أن يأتي إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار مقبرة وجد قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ قال أن أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية كان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فدل هذا على أن النميمة كبيرة بالكبائر، لأنها لو لم تكن كبيرة من الكبائر لما استوجب هذا العذاب الذي هو عذاب القبر في الحياة البرزخية قبل أن يرد على الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. إذن فلابد من التنبه لمثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياكم والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. الحسد من الأمراض القلبية، من الأدواء المعنوية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منه أمته، كان يقول له دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء والحسد الذي أهلك الأمم وجعلهم يتباغضون وجعلهم يحارب بعضهم بعضا وجعلهم لا يستقرون على حال ولا يعيشون العيشة الطيبة. السبب في ذلك هو الحسد. والحسد ما معناه؟ هو تمني زوال النعمة عن الغير، أن تتمنى أن تزال النعمة عن الغير، فهذا هو الحسد الممقوت، هذا هو الحسد المحرم، والذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وكلكم تحفظون تلك الصورة، صورة الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، وجاء عنه في الحديث حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في هذا، ينهى الأمة عن الوقوع في الحسد، لأنه إذا دب إليها هذا الداء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داء الأمم من قبلكم، فإن هذه الأمة لا يبقى فيها خير. نعم الغبطة جائزة، وهي بمعنى الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في إثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه أنا الليل وأنا النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتحاسد الناس في هذا، لكن ليس المعنى الحسد هنا بالمعنى المذموم الذي ذكرناه. فالحسد المحمود الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعبر عنه العلماء بالغبطة. الغبطة بمعنى الفرح، يعني أن تتمنى أن تكون تلك النعمة التي يتقلب فيها أحد من المسلمين، تتمنى أن يكون لك مثله، دون أن تتمنى أن تسول عنه. لو رأيت الإنسان مثلا عنده مال ما تقول يعني أن هذا الإنسان إن شاء الله يفقر، وخاصة إذا كان ينفق هذا المال في محب الله عز وجل ومرضاته، أنت تتمنى تقول لو أن لي مثل ما هذا الإنسان للمال لفعلته مثله وآخر، هذا حسب يجوز، هذا يسمى غبقة. لكن أن تتمنى زوال النعمة والله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، فهذا مما لا ينبغي أن يكون عند مؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدق اللسان. قالوا قد عرفنا صدق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال هو قلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا هو مخموم القلب وهو أفضل الناس. لأن الإنسان إذا سلم قلبه من الدغل ومن الغل ومن الحسد لإخوانه فهذا قلب سليم يرجى فيه خير. وقد قال الحكيم قديما كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد، يعني كل العداوات يمكن أن تزول وتذهب إلا الحسد إذا دب في قلب الإنسان. فكما قال معاوية رضي الله تعالى عنه كان يقول رحمه الله قال رضي الله عنه كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد النعمة، كل إنسان أستطيع أن أرضيه يعني أعطيه مال أتكلم معه بكلام لطيف طيب يمكن أن يرضى وأن يرجع إلى الجادة ويسمح ويغفر ويتجاوز. ولكن الحاسد فهذا كما قال معاوية لا أستطيع أن أرضيه، قال كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواله، لا يرضيه إلا زواله. والحسود كما قالوا لا يسود لأنه يبقى في تلك الحالة المتقلبة، قلبه مليء بالهم والغم ينتظر زوال النعمة من أخيه أو من صاحبه أو من جاره، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نعمته على عبده. ولهذا قال الحكيم ألا قل لي من بات لي حاسدا أتدري ألا من أسأت الأدب أسأت على الله في ملكه، لأنك لم تر لي ما وهب فجزاك عنه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. ألا قل لي من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في ملكه، لأنك لم تر لي ما وهب فجزاك عنه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب، يعني الله سبحانه وتعالى يزيد صاحب النعمة، أما الحاسد فإن الله سبحانه وتعالى يسد عنه وجوه الطلب فلا ينتفع بشيء. فالإنسان يحذر من أن يكون حاسدا للغير، فيحاول قدر الإمكان أن لا يكون حاسدا لإخوانه، لأن الحسد هو داء ومرض بل هو هم يبقى مع الإنسان حتى يموت والعياذ بالله ولا يقضي ما يريد. ولهذا قال المؤلف وهو يوصي ابنيه وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعصب تابعه، الذي يتبع الحسد يصبح معصوبا من الخير ومن إعانة الناس له يموت بهمه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. إياكما والفواحش، الفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما اشتد قبره من الأعمال والأقوال، كل ما اشتد قبره من الأعمال والأقوال فهو يعتبر فاحشة. ولهذا يطلق أو تطلق الفاحشة على ماذا؟ على الزنا. قال الله عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك الكلام الساقط هذا يعتبر من الفحش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفحش والتفحش. الفحش هو كلام أو قول الفحش، والتفحش هو المبالغة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ولهذا ينبغي الإنسان مثلا إذا عبر أحيانا عن بعض الأمور التي يستحي الإنسان أن يذكرها أمام والديه أن يعبر عنها بالأسلوب الذي لا يشتم منه الفحش. مثلا كان يعبر مثلا بالفرج مثلا بالقبل بالعورة ولا يسميها إلا إذا لم يفهمها الإنسان، فيذكر والحمد لله هذه اللغة العظيمة اللغة العربية ليست هناك لغة أغنى من لغة العرب، حتى إنك تجد مثلا في لفظة واحدة ربما أكثر من 10 مرادفات أو 15 أو 20، حتى ذكروا أن للسيف عند العرب أكثر من 400 اسم، هذا لا يوجد إلا في لغة العرب. إذن فالإنسان دائما يختار الألفاظ والأقوال اللائقة التي تكون بعيدة عن البعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس من استقاه الناس لفحشه، يعني شر الناس الذي يستقيه يعني لا يجلسه الناس، لماذا؟ لأجل فحشه. ولهذا كان المؤلف رحمه الله يوصي ابنه يقول إياكما والفواحش، الفواحش أي ما اشتد قبحه من الأقوال والأعمال، ما ظهر منها وما بطن، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. قل إنما حرم ربي الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بغير الحق والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آية جمع الله سبحانه وتعالى فيها أصول المحرمات. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن أصول المحرمات 12 جنسا كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل، يعني أصول المحرمة ترجع إلى هذه الأجناس. قال ولا يسمى الشخص فائز عند الله عز وجل إلا إذا تخلص منها جميعا، ثم بدأ يعددها فذكر منها الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والبغي والإثم والمنكر والفاحشة والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. هذه قال 12 جنسا، هذه أصول المحرمات، كل المحرمات ترجع إلى هذه الأصول 12. الشخص لا يسمى تائبا إلا إذا تخلص منها جميعا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون بعيدا لا سيما المؤمن أن يراقب كلامه، وحتى إذا صدر منه شيء من مثل هذا لا ينبغي أن يكون المسيطر على حديثه، يعني كل المجالس التي يجلسها يكون حديثه في الفاحشة وما قبح من الكلام والفعل، هذا لا ينبغي. وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ثم قال وإياكما والغيبة فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. إياكما والغيبة، الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره، أن تذكر فيه ما يكرهه. وللأسف الشديد الغيبة مما يغفل عنها كثير من الناس، يعني الإنسان ما تقول في أخيك حقا هذا يعتبر غيبة، أما أن تقول فيه ما ليس فيه يعني تفتري عليه وتكذب عليه فهذا أعظم من الغيبة، هذا يسمى البهتان. قال وإن كان ما أقول فيه حقا، قال وإن كان ما تقول فيه حقا فهو غيبة، وأما أن تقول ما ليس فيه فهذا بهتان، هذا بهت المؤمن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الربا قال الربا 73 بابا أيسرها أن ينجح الرجل أمة، قال وإن من أرب الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم. أرب الربا يعني من أعظم الربا الذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم، يتكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم أو أخته المسلمة هكذا دون ورع ودون قيد، وربما يكشف المقصور الذي فطره الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد، ولا يكون همه في ذلك إلا أن يرضي جلساءه بمثل هذا الحديث. فالغيبة تعتبر من المحرمات، والله سبحانه وتعالى قد ذكرها في كتابه وهي كبيرة من الكبائر، وقد قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، وشبه المغتاب بذلك الإنسان الذي يأكل لحم أخيه ميتا. وهل يرضى الإنسان أو يرضى الإنسان أن يأكل لحم أخيه الإنسان وهو ميت؟ لا يأكله وهو حي، يأكله وهو ميت يعني جيفة ممكنة يأكلها، ما يرضى إنسان بمثل هذا. فالغيبة شبهها الله عز وجل بمثل هذا، ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والمؤلف رحمه الله قال فإنها تحبط الحسنات وتكفر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن الغيبة من كبائر الذنوب ومن أكبر المعاصي التي يقع فيها الناس، وينبغي الإنسان إذا كان واقع فيها أن يسارع إلى التوبة ويعرف أن كل ما هو في يكون من كلام في عرض أخيه في الغيب يعتبر من الغيب، لكن تستثنى بعض الأمور من الغيبة، لكن هذا ليس الآن محل بيانها، يعني ليس كل حديث عن الإنسان يعتبر غيبة. ولهذا العلماء استثنوا مثلا بعض الصور في الغيبة، مثلا لو قيل لك إنسان ما شكله أنا لا أعرفه، تقول هذا الإنسان أعرج أو أعور ولا روجي مثلا ولا سمين، إذا ذكرت هذا الصفة على وجه التعريف جائز، لكن إذا قلته على وجه التنقيح والإزدراء والاحتقار هذه تعتبر غيبة. ولهذا لما قالت عائشة وهي تتكلم عن صفية بنت عيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا فيها ووصفتها بشيء، قال العلماء يعني تريد أنها قصيرة وصفتها بالقصر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه كلمة لو وضعت في البحر لمزجته، يعني أخلطت. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في صبر، وكانت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل بعير، عندها بعير وعند بعير آخر، وعطب ومرض بعير صفية التي كانت تركبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزينب اعطي صفية البعير الآخر، فقالت أعطي لتلك اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منها لما قالت لها لأنها تغضب اليهودية لتجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أعطيه لليهودية، غضب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرها 3 أشهر تقريبا، كما جاء في الحديث شهر ذي الحجة وشهر محرم وشيء من صفر، تقريبا 3 أشهر هاجرها من أجل هذه الكلمة التي قالها قالت في هذه المرأة تلك اليهودية، مع أن الإنسان أحيانا لما يقول وصف الإنسان بأنه مثلا يهودي أو كذا أنه أمر بسيط، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب رضي الله تعالى عنها ما يقارب 3 أشهر من أجل هذه الكلمة التي قالتها في زوجه صفية بنت أحي رضي الله تعالى عن الجميع أمهات المؤمنين. فالغيبة ضرره كبير ويتفسد العلاقة بين الناس، ولا سيما إذا كان الناس يحفزون مثل هذه المجالس ويأتون يسمعون مثلا إلى هذه الأخبار التي تكون في وصف أحوال بعض الناس. وللأسف الشديد ما حصل يعني في المدة الأخيرة من هذا الهجر الذي وقع بين بعض الإخوة ونتيجته هو هذه الاستطالة في أعراض المسلمين من غير حق، يعني ما سلم حتى الآن، ما سلم حتى الدعاة الله عز وجل، يعني ناس ممكن إنسان أخطأ خطأ أو كذا إلى غير ذلك، فالناس تتفكه بهذا الحديث. نعم نقل الكلام الذي يخطأ فيه العالم أو الداعية أو كذا على وجه التحذير حتى لا يقع فيه الناس، هذا لا يشكل فيه، وما زال الناس من الزمن القديم إلى يوم الناس هذا يجرحون ويعدلون وينصحون ويجعلون أقاويل الناس في الميزان، فما من كان منها مقبولا أخذوه وما كان منها مرفوضا، نصحوا الأمة لكن لا يستطيل في عرض الرجل، وربما يرجعون ذلك إلى اجتهاده ويلتمسون له معذير وربما يترحمون عليه، لكن أن يصبح مثلا حديث الناس في الليل والنهار وهو قد يكون مشتغلا بعلم أو بعبادة ونحن نتكلم فيه نأخذ من سيئاته ونطرح من حسناتنا، فإن هذا كما قال المؤلف يبعد عن الخلاق ويبغض إلى الخلائق. وربما قد لا أزيد عن هذا الحديث حتى آتي إلى إنهاء هذا الشطر الأول فيما يتعلق بهذه النصيحة. ثم قال وإياكم والكبر فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. إياكم والكبر، الكبر هو التكبر والفخر والخيلاء، إما أن تكون بلباس أو بغيره أو بقول أو بعدم مجالسة. وكل إنسان يتكبر فهذا يريد أن ينزع الله سبحانه وتعالى في أعظم صفاته، لأن الله عز وجل قال الكبرياء ردائي والعظمة إزائي، فلا يحل لمخلوق ضعيف خلق من ماء مهين أن يتكبر على خلق الله عز وجل، بل لابد أن يعرف أصل خلقته. كما قال الحسن رحمه الله تعالى: كيف تتكبر ابن آدم وأولك نطفة قذرة أو نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بين ذلك تحمل العذرة، يعني تحمل الغائط. كما قيل أيضا: تقتلك الشرقة وتلسنك العرقة وتؤذيك البقرة. هذا هو ابن آدم، تأتي بقرة صغيرة تدخل إلى أذنه أو إحدى أذنيه قد يموت منها، ولا رفعه الله سبحانه وتعالى تواضع تكون في البدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. هذا هو المتكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، يعني محروم من دخول الجنة، الذي في قلبه مثقال ذرة، يعني مثقال ذرة شيء قليل وقليل جدا من الكبر يكون في قلبه. استعظم الصحابة هذا، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، يعني يدفع الحق ويرده، وغمط الناس أي فيه احتقار للناس وذراؤهم. الإنسان ينبغي أن يتواضع لخلق الله عز وجل، لا سيما إن فضله الله تعالى عليهم. قد يفضلك الله سبحانه وتعالى على المخلوقين بصحة، بعافية، بعلم، بمال، بجاه، بسلطان. هذه كلها الأمور أعطاك الله تعالى إياها، وهي من النعم التي حاذاك بها ليختبرك. فينبغي أن تتواضع لله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبغضكم إلي مجلسا يوم القيامة المتشدقون. والسفرون هم المتفيزقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا يعني معنى المتشدقين والصرصرين، يعني الذين يثيرون الكلام، والمتشدقون الذين يعني يبالغون في الكلام يعني من التشدق. فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هؤلاء من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبعدهم مجلسا يوم القيامة، المتكبرون. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وصية عظيمة وأردفها بمثال، كما في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي في الأرض مراحا، يعني متكبرا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني بكبرك وبعلوك لن تستطيع أن تخرق الأرض ولا أن تبلغ الجبال بطولها أبدا. وأوصى أيضا لقمان الحكيم ابنه بهذه الوصية، قال: ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتواضع وأن يكون بعيدا عن الكبر، يعني الإنسان أحيانا قد يبتلى بالكبر من حيث يشعر أو لا يشعر، إذا فعله أن يتواضع، أن يتواضع على سبيل لخلق الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع لجميع الناس، يتواضع للأعراب، يتواضع للمرأة، يتواضع للولد الصغير صلوات الله وسلامه عليه، يأكل مع الناس. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان بعيدين كل البعد عن مثل هذه الصفات، صفات الكبر. لأن الإنسان إذا دخل الكبر في قلبه الذي هو العجب الذي هو الخيلاء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يجتمع الإيمان والكبر في قلب عبد أبدا، لا يجتمع. يعني إذا كنت مؤمنا فالذي يكون من أثار الإيمان هو التواضع وليس الكبر. ولهذا كان الكبر من خصال الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين يتكبرون. أما الذي يؤمن بالله عز وجل تحقيق به أن يتواضع، لأنه قال فهو في مقت الله متخلف وإلى صخبه منقلب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيانة. البخل هو الشحن، البخل هو الشحن، يعني أن يبخل الإنسان بمعية، يبخل بالنصيحة، يبخل بالعلم، يبخل بالمال. نعم الإنسان ينبغي له أن يختصر، يعني لا يبذل المال، لا يسرف في إنفاق المال حتى وإن كان على نفسه، لابد أن يكون إنفاق المال على وجه الاقتصاد، لا يضع الدرهم إلا في حقه حتى ولو أنفقه على نفسه. لكن يعني أن يبخل الإنسان بالمال على نفسه وعلى ذويه وعلى عياله وعلى المسلمين وعلى مصالحهم وهو ممن أتاه الله سبحانه وتعالى المال، فإن ليس هناك داء ومرض هو أصعب على الناس من الشح والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، حمل على أن سفكوا دماءهم، لأن الشح هو الذي يجعل الناس يقعون في مثل هذه المعاصي العظيمة. كل إنسان يبخل، والله عز وجل قال من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأن في الحقيقة المال هو مال الله عز وجل. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن ننفق المال فيما يجب أن ننفقه، ولهذا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن الإنسان ليس له مال في الحقيقة إنما هو مستخلف فيه. لو كان الإنسان المال الذي عنده هو ماله الحقيقي، إذا مات يصير إلى غيره، إذا ليس مالك للمال. ولهذا قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولم يقل وآتوهم من مالكم، وإنما آتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالإنسان لا ينبغي أن يجعل الدرهم والدينار في قلبه يحب الدنيا، لأن الإنسان لو دخل الدنيا إلى قلبه فإن الشح يكون معه فيهلكه ويحرمه من كل خير. والبخيل مهموم، البخيل مهموم، ومحاسب في الآخرة أشد الحساب. ولهذا قيل أن البخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، وهذه والعياذ بالله من شر ما يسمع به، يعيش في الدنيا عيش الفقراء لأنه بخيل يخاف لا ينفق حتى على نفسه، ثم يوم القيامة يحاسب على الأغنياء لأنه كان عنده المال. إذا في البخل ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله منه. ولهذا لما كان البخل من الأمراض والأدواء الصعبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل. كان يستعيذ بالله من البخل، أن تكون الإنسان يده إلى عنقه، وقد قال الله عز وجل في الكتاب الكريم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه، يعني لا تكون بخيلا ولا تقصدها كل البخل، يعني تكون مبذرا مسرفا في إنفاق الأموال، بل ينبغي أن تكون وسطا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقصدها كل البخل فتقعد ملوما محسورا. وقال في آية أخرى كما في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يبذروا ولم يقصروا، يعني لم يكن عندهم شح، يعني التقتير. بعض الناس للأسف الشديد قد تكون عنده الأموال الكثيرة وربما بعض أقاربه يشكو الفقر وتلازمه الديون، وربما قد يعرف أن من أقاربه أحيانا من أولاده من قد يكون في حاجة مثلا إلى زواج إلى تحصيل، ومع ذلك لا ينفق عليه وهو عنده المال. إذن هذه الأموال لمن تفيد؟ تتركها ثم بعد ذلك يأتي من يأخذها منك كرها وليس طوعا، ثم ربما لا ينفعك بها، يأخذها وينفقها على نفسه وربما لا ينفق عليك دينارا ولا درهما. حتى وجد بعض الناس كما عفي غير مرة تقول عنده الأموال الكثيرة ويبخل بها، ثم إذا مات تلقى الأموال إلى أولاده، وقد تكون على الرجل ديون فلا يقوم أولاده بتسديدها، فيكون ذلك المال غرم عليه ووزر روحية لله في حياته وبعد موته. ولهذا لابد للإنسان أن يكون كريما، أن يكون جوادا. نعم، حتى يصل الإنسان إلى مرتبة الجود والكرم، يعني يعطي كما كان صلى الله عليه وسلم ينفق من لا يخشى ساقه، هذا أمر لا يصله إلا الأكياس من الناس، وأن لنا أن نكون من الأجواد ومن الكرماء. ولكن حسب الإنسان أن لا يكون بخيلا شهيا، يعني ينفق على إخوانه، ينفق على زوجته، ينفق على أولاده، ينفق مصالح المسلمين. اعلم أن كل دينار وضعته في خير فإن هذا الدينار يرجع لك بالخير، يرجع لك بالخير وبالحسنات. ولهذا كان المؤلف يقول: وإياكما والبخل فإنه لا داء، أي لا مرض أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. البخيل لا يسلم. هل يستطيع البخيل الذي لا ينفق يحديث المال أن يكون سيدا على الناس؟ ما يمكن، لأن الذي يكون سيدا على الناس هو الذي ينفق، هو الذي يعطي للناس، يكرمهم، يرعى مصالحهم. هؤلاء يترحم عليهم الناس في الدنيا وفي الآخرة، يقول إن فلان نعم كان ينفق فيبقى سيدا عند الناس في حياته وبعد موته. أما البخيل فإن ما يكون فيه من هذه الخصال يذمه عليه الناس، يذمه عليها الناس في الدنيا وبعد موته والعياذ بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتهما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. إياكما ومواقف الخزي، المقصود بهذا أن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل في السر والعلن، يعني لا تظهر أمام الناس وأمام الملأ وأمام الخلق بوجه لا تظهر به وأنت في الخلاء لوحدك، لأن هذا هو عين النفاق. يعني إذا كنت من المؤمن فأنت في نسك بنان كما يقولون، يعني وكأنك عابد خاشع، لكن إذا خلوت بنفسك أصبحت والعياذ بالله شيطان. الإنسان هذه تعتبر مواقف خزي، يعني إذا كان مع المؤمنين أظهر الإيمان وأظهر التقوى وأظهر الخشية وربما البكاء، ولكن إذا خلى لنفسه جاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. نعم، الحقيقة الإنسان لما يكون لوحده قد يجرؤ أحيانا على فعل بعض المعاصي، وقد لا يحذر منها كما يحذر لو كان مع الملأ، لأن هذه طبيعة موجودة عند الناس. فالمؤمن لا شك أنه قوي بأخيه وقوي بجماعة المؤمنين، ولسيما أن الناس يعني لما يكون أمام الملأ يستحي أن يأتي بالمعصية، لأن الناس تذمه على ذلك. ولكن إذا خلى لنفسه يظن بأن الناس لا تراقبه فيجر على فعل المعصية، وهذا في الحقيقة تغييب لهذا الأمر العظيم لمراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب الله عز وجل. لأنك سواء كنت مع الناس أو كنت مع الخلق أو كنت لوحدك فالرب سبحانه وتعالى واحد. وكان الإمام أحمد كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن تخفي عليه يغيب. فاجعل المجالس التي تخشاها والأماكن التي تدخلها كالأماكن أو الأماكن التي تخلو فيها لنفسك كالأماكن التي تكون فيها مع الناس، كأنك في المسجد أو أمام الناس، تستحي من نفسك أن تنتهك حرمة من حرمة الله سبحانه وتعالى. إذن فأمرهما بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، لأن الإنسان إذا كان يطيع الله عز وجل في العلن ويعصيه في السر فهذه هي في الحقيقة هي مواقف الخزي. وكما أن الإنسان يستحي أن يظهر بالمعصية أمام الناس فمن باب أولى أن لا يظهر بالمعصية وهو لوحده، وهذه مواقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ثم قال رحمه الله: فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى. وانظر المؤلف دقيق يعني في نصيحته لابنيه، يعني كون الناس يصبحون عندهم مسؤولية في قضاء أو فتوى أو حكم هذا أمر نادر، يعني لا يمكن للناس كلهم أن يكونوا قضاة أو يكونوا علماء. ولهذا قال: فإن بلغ أحدكما، يعني واحد منكما ولسهما جميعا، وربما قد يكون لهما هذا، أن يسترعيه الله أمة، يعني أن يكون مسؤولا على أمة أو على جماعة من الناس، لأن الأمة تطلق على الجماعة، وجد عليه أمة من الناس يسقون بمعنى جماعة، بحكم أو فتوى، يعني شوف هذا، وهذه الحقيقة سلاح، أن تنصب أن تكون مسؤولا أو تكون قاضيا أو تكون مفتيا، تفتي الناس في أمور دينهم أو في أمور دنياهم. فليمتثل العدل جهده، يعني إذا كان وابتلي أحدنا بمثل هذه المسؤولية العظيمة، سواء في حكم ولا مسؤولية مثلا في شركة أو في مدرسة مؤسسة تعليمية أو في أي مكان، أو إمام أو مفتي وما إلى ذلك، فليمتثل العدل جهده، يعني يكون عادلا منصفا في حكمه لا يشوم، كان حاكما أو إماما أو مفتيا، ويجتنب الجور وغدره، لا يجور أي لا يظلم ولا يقع في الجور الذي هو ضد العدل، ولا يغدر، لا يغدر، لأن الإنسان إذا وقع في الغدر فإنه يوم القيامة ينصب له لواء غدر، يعرف الناس بأنه كان غادرا في الدنيا. فإن الجائر، الجائر يعني الخارج عن العدل، مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خالقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أنيطت له مثل هذه المسؤولية أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في الأمور الدنيا وفي الأمور الدنيوية. ما تقول في الأمور الدنيوية أني لا، هذا الأمر يرجع إلى الاجتهاد أو إلى هواي. إذا كنت مثلا مسؤول في شركة وبعد ذلك تكون أنت مكلف مثلا بتسليم مثلا المحفزات ولا التشجيعات أو الزيادة في الأجر أو الزيادة في المنصب لمن يتقن العمل مثلا، أو لمن يكون جادا في عمله، لمن لا يتغيب كثيرا، ثم أنت في آخر العام يأتي ذلك الإنسان الذي لا يحسن العمل ولا يجيده ويتغيب كثيرا لعلاقة تربطك بينه وبينك، إما لقرابة أو حسن جوار أو حسن حديث، فتكرمه وتحرم الآخر ممن يستحق ذلك التشجيع ويستحق تلك المرتبة، فهذا في حقه هو جور، هذا جور خروج عن حكم الله عز وجل، لأنك لم تحكم ما العدل الذي ينبغي أن يكون سائد في كل المعاملات، والعدل هو أساس المعاملات، إذا غاب العدل في المعاملات بطلت علاقة الناس وفسدت، تفسد علاقة الناس. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الله تعالى ينصر الأمة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهزم الأمة المسلمة إذا كانت ظالمة غير منصفة، لأن العدل جعله الله سبحانه وتعالى ميزان في هذه الأرض. إذا حققت العدل فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تريد أن تصبو إليه، لكن إذا كنت مسلما ووقعت في الظلم فإن الظلم عاقبته تأتيك بالندم. ولهذا كان المؤلف يحدث ثم قال: وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وإن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله، كأنه يشير إلى حديث أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله، لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال: وروي أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من امرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم لكن بلفظ مغاير لما ذكره المؤلف، وحقيقته أن الله عز وجل إذا استرعى راعيا على رعية فلم يحطها بنصيحة، أي لم ينصح لها في أمر دينها أو دنياها، إلا وكان العقاب في ذلك حرمانه من دخول الجنة، أي لا تكون الجنة من نصيبه ومن جزائه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإياكم وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من ينقضه وينم عليه المشهود له. إياكم وشهادة الزور، شهادة الزور تعرفونها هي كل شهادة ليست على الحقيقة، يذكر فيها الإنسان الباطل الذي يخالف الواقع ويخالف الحقيقة مع علمه بذلك. يعني لو تشهد وأنت قد استغفلت لا تعلم حتى وإن لم توافق الحقيقة أو لم تطابق شهادتك الواقع لا تكون شاهد للزور، لأن المقصود بها أن تكون عالم بذلك. وسواء قلنا شهادة الزور أو قول الزور، تشهد مع إنسان في شيء أنت لا تستبين حقه ولا تعرف حقيقته، تشهد هكذا إما من أجل أن تكون في جنب الشاهد وإما من أجل أن تأخذ الحق من المشهود له. والله سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين قال ولا يشهدون الزور، ولا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا، كان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا ليته سكت، يعني يا ليته سكت. لماذا؟ لأن شهادة الزور تذهب العقوق وتنشر البغضاء بين الناس، والإنسان لا يجوز له أن يشهد للناس بالزور ولا بقول الزور كما يفعل بعض الناس. يعني يكون هكذا مثلا في البلدية يأتي إنسان يقول له اشهد معي أن زوجتي لا تعمل مثلا، يأتي يقول له هكذا البطاقة تعرفه ويمضي معه. وهذه شهادة يعني قد تكون حقيقة وقد لزمة، والإنسان طبعا تعتذر له قال يا أخي أنا ما أعرفه، إذا عرفت اشهد معه، لأنك إذا شهدت في الحق فإنك توجع تكون مأجور عند الله عز وجل. ولهذا مثلا لو جاء إنسان مثلا عنده حق، عنده نصيب من ميراث، وانت تعرف باللي هو عنده هذا النصيب ويقول لك روح تشهد معايا، إذا ما شهدت وأنت تعرف الحق تكون ظالما وتسأل عن هذه الشهادة، لأن الإنسان واجب عليه أن يبذل الشهادة إذا طلب منها، إذا طلبت منه، إذا طلبت منك الشهادة لا بد أن تشهد وتذهب تشهد بالحق. لكن إذا طلبت منك الشهادة وأنت لا تدري لا تعلم لا تشهد، لا تقول إلا بما علمت ولا تشهد إلا بما عاينت ووقعت. أما الأمر المغيب عنك فلا ينبغي أن تذكره. وكم من أناس للأسف الشديد يقعون في مثل هذه الكبائر، في مثل هذه الذنوب العظام، ربما يكون أموال اليتامى، يأخذون ميراث أناس بشهادة زور، يأتون إلى الوثائق ويصورون ويأتون إلى شهادة الناس ويستشهدونهم، وهذا من أعظم الذنوب. ولهذا قال المؤلف وإياكم وشهادة الزور فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها، لأن شهادة الزور لا دين له، وتخلي قبح ذكره، وأول من يمقته ويلم عليه المشهود له، هذا أول من يمقته ويلم عليه. ثم قال المؤلف وإياكم والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع، هذا في غاية الأهمية. الرشوة تعمي عين البصير، يعني حتى هذا الإنسان البصير الذي يعرف الحق يصبح لا هم له، لأن الذي يعطي الرشوة ما معنى؟ يعني يريد أن يكسب المال، لا يرى إلا ثروته تنمو، ولهذا كلما تأخر مثلا ماله عن النماء إلا ويسارع إلى إعطاء الرشوة حتى يخلص ماله وينقذ ماله ويزداد، فتعمى عينه، تعمي عين البصير وتحط من قدر الرفيع، تحط من قدر الرفيع. لأن الإنسان يعني ربما يذهب أحيانا إلى أناس لا قدر لهم ولا قيمة لهم عند الناس، ويتذلل أمامه ويعطيه المال كي مثلا يحقق له غرضا من أغراض الدنيا، وقد يكون هو صاحب مال المفروض هو الذي يكون عزيزا عليه لا يتذلل. والرشوة من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبها، ليس الذي يرشي فقط وإنما الذي يقبل الرشوة والذي يعطي الرشوة والذي يوصل بينهما الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرايش، هذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة كما قال العلماء هو إعطاء المال توصلا لرفع حق أو إشقاق باطل، يعني إذا دفعت المال من أجل أن ترفع حقا من حقوق الناس أو تحق باطل من الباطل، هذه تعتبر رشوة محرمة. كما عرف ابن الأثير رحمه الله، بمعنى أن الإنسان لو أعطى مالا من أجل أن يحصل على حق هو له، هذه لا تسمى رشوة. مثلا تذهب أنت إلى مثلا بلدية وأنت تقيم فيها باش يعطيك مثلا شهادة تثبت إقامتك في هذه البلدية، قال لك ما نعطيش، أعطيني مثلا 100,000 ولا 50,000 ونعطي لك هذه الشهادة، وأنت تحتاج إلى هذه الشهادة. طبيعة الحال لا ينبغي لأول وهلة أن تسارع إلى إعطاء الرشوة، لابد أن تبحث عن وسائل أخرى حتى لا تدرب ذلك الإنسان المنقوط الذي يطلب المال على أخذ الرشوة، تقطع عليه الوسائل والسبل، فتجرب هذا وتجرب كذا وتجرب وساطة، فإن لم تنجح وخبتها وأنت بحاجة إلى تلك الشهادة هنا جاز لك كما قيل وآخر الدواء الكي، هنا يجوز لك أن تعطي له هذا المال لتأخذ هذا الحق الذي هو لك، فهذا لا يعتبر رشوة، لكن هو يكون على خطر وهو يكون ملعونا لأنه قبل المال. ومن الرشوة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها هي إعطاء الهدايا للعمال، إعطاء الهدايا للعمال. إنسان مكلم مثلا من طرف الدولة باش يخدم خدمة مثلا، باش يروح مثلا للمحلات والتجارية ولأصحاب الصناعات مثلا يوصل إليهم بعض الأمور أو يرقبهم أو يقوم بعمل التفتيش، ثم الناس بعد ذلك تعطيه الهدايا، هذه تعتبر رشوة. لماذا؟ لأنه إذا أعطيت له الهدية، والناس الآن أصبحت تسمي الرشوة كما سمها إبليس أو كما سول لهم إبليس تسميتها، أصبحوا يسمون الهدية بأنها رشوة، أصبحوا يسمون الرشوة بأنها هدية، يعني حتى يخرجون من هذه الكلمة التي تفضحهم، يقول والله أنا ما أعطيه إلا هدية، لكن لو تعطيه إنت مثل هذه الهدية، يعني غدوة لما يجي باش يعمل العمل تاعه لا يكون كما كان العهد به قديما، ربما يتغافل عن بعض الأمور التي أنت تستحق مثلا الفضل أو العقوبة عليها، وأنت كل مرة لابد أن تسمن الهدية، لأن حتى هذا ما يقبل لك المرة الأخرى، إذا أعطيته 100,000 المرة الجاية لازم تعطي له 200 وتعطي له 300 حتى بعد يولي معك شريك في الحانوت، كما هو حاصل للأسف الشديد. أصبحت هذه الرشوة الآن داء عضال نقر جسد هذه الأمة، وهؤلاء الناس في الحقيقة والله لا عقل لهم، لا أقول لا إيمان لهم بل لا عقل لهم، يعني كيف يجرؤ الإنسان الضعيف، كيف يجرؤ هذا الإنسان يأخذ هذه الأموال من الناس، هذه الرشاوي التي يسميها هدايا، ثم يأكل منها ويشرب منها ويبني عمارة ويسكن أولاده ثم يموت ويترك أولاده في مثل هذا السحت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى له، فالنار أولى له. هل حتى وإن تاب هل كيف يكون حاله، كيف يتصرف؟ يعني الإنسان لابد أن يعلم هذه الأمور، ما في كل يعني لحظة في كل دقيقة في كلما تتعطل بعض المصالح يلجأ يدخل يده في الجيب ويمس، ما ينبغي مثل هذا. والإنسان الذي يكون قد ابتلي بقبول هذه الرشوة فليحذر، يحذر سخط الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، يحذر حتى من أولاده ما قد يلحق أولاده من الخزي والعار ومحق البركة. ولهذا صار والله والعياذ بالله، وهذه كما يقال آية الله سبحانه وتعالى في عباده، سنة الله عز وجل في عباده، صار هؤلاء المستكثرين من الرشاوي ومن هذا المال الخبيث يبتلون بأشد البلايا والعياذ بالله، عنده المال وعنده السيارات وعنده كل شيء، ولكن ربما قد يأتيك يقول لك والله أعيش حياة منغمة، لا أعرف راحة بال ولا أعرف هدوء ولا أستطعم طعمة ولا أستطيع أن أرتاح ولا أن أنام ولا غير ذلك، هذا كله من البلاء، هذا كله من مغبة هذه الرشاوي وهذه المعاصي التي يقع في هؤلاء الناس. وكنا بودنا أن نكمل الحديث عن هذه الوصية لكن الوقت داهمنا وقد أنتهي عند هذا الحد، وسوف أتوقف عن هذه الدروس طيلة 15 يوما.